إننا ما زلنا والحمد لله ربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وها نحن مع النداء 35، وبالأمس كنا مع النداء 34، وبقي من شرحه فقرات عديدة لا بأس أن نمر بها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. قلنا فكيف لا نحذر أن نكون يهود أو نصارى؟ كيف لا نخاف؟ كيف لا نحذر؟ كيف لا نحتاط لأنفسنا خشية أن نكون يهودا أو نصارى؟ وذلك إذا نحن واليناهم، أي أحببناهم ونصرناهم. إياك أن تفهم الولاء أنه غير الحب والنصرة فتقع في مهاوي بعيدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ماذا؟ أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. فمن أخل بالحب أخل بالولاية، من أخل بالنصر أخل بالولاية. ولا تكمل الولاية للعبد المؤمن إلا بحبه ونصرته. وأنواع النصر كثيرة، تنصر على الشيطان وقد استزله وأغواه ورماه في مزابل الذنوب والآثام، تنصه على أعدائه ممن يكيدون له ويمكرون به. إذن باختصار نقول كيف لا نحذر أن نكون يهود أو نصارى إذا نحن واليناهم والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان ومن الضلال بعد الهداية. والولاية ولنعلم أي ولتعلم أيها القارئ والمستمع أن الموالاة التي حرمها الله تعالى علينا هي أن نحب اليهودية بقلوبنا ونعرب له عن ذلك بألسنتنا. نحبه بقلوبنا كما تحب الابن والأب والأخ والأخ، ونعرب له ذلك ونفصح نفسا قل إني أحبك، اعلم أنني أحبك، وأن نقف إلى جنبه ننصره على أعدائه وهم إخواننا. ننصره على أعدائه وهم إخواننا، فنهزم إخواننا نصرة لعدو الله. هذا الحب والولاء هما للمؤمنين لا للكافرين، فالمؤمن يحب المؤمن ويعرب له عن حبه بلسانه وعمله ويقف إلى جنبه ينصره ويموت معه، ويموت معه أو قبله. لما؟ لأنه أخوه، أخوه فيما؟ في الإيمان والإسلام والإحسان وولاية الرحمن. أما الكافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو مشرك فإنهم كفروا بربنا وبنبينا وبديننا وحاربونا وحملوا الحقد والبغض والعداء لنا ولربنا عز وجل، فكيف تسوغ موالاتهم؟ فكيف تسوغ وتشرب موالاتهم مع هذه الفواصل المختلفة والصوارف المتعددة؟ اللهم لا. وأخيرا لنجتنب أي مظهر من مظاهر اليهود والنصارى وأهل الكفر قاطبة حتى في الزي واللباس والشعار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله ولي من والاه وعدو من عاداه، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كانت هذه نهاية نداء أمس، ونص النداء هو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما نداؤنا اليوم، نداؤنا لأننا منادون وإلا هو نداء الله، أما نداء الله لنا في هذه الليلة المباركة فهو 35، ومضمونه فحواه المطلوب منه هو التحذير من الردة عن الإسلام وبيان صفات المؤمنين الصادقين بحيث تنظر إليهم تراهم هؤلاء هم المؤمنون. وهذا أمر عظيم، كونك تتعلم الحذر تمام الحذر من أن تزلق زلقة فترتد عن دين الله بكلمة فتخسر خسرانا أبديا. ثانيا، الاتصاف بصفات هؤلاء المؤمنين كله نور، ويصبح المؤمن موصوفا بصفات يعرفها القريب والبعيد. اللهم اكسنا تلك الصفات واحللها بنا واضفها علينا يا رب العالمين. اما النداء فهيا نتغنى به ساعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. الشرح. اذكر ايها القارئ الكريم اذكر ماذا؟ ان نداءات الرحمن لعباده واولياء المؤمنين تدور حول ماذا؟ حول زيادة هدايتهم وطلب كمالهم وسعادتهم في الدارين. والله العظيم نداءات الرحمن التسعون كلها تدور حول ماذا؟ قولوا حول هداية المؤمنين وطلب كمالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ما هناك نداء يخرج عن هذه، لأن الله وليهم ومولاهم وهم عبيده وأولياءه، لا يريد أبدا منهم إلا أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. إذن فإذا أمرك بأمر ففرح أنه لإكمالك، وإذا نهاك عن شيء افرح فإنه أبعدك عن المخاطر والمهالك والنقصان والخسران، ولن يكون سوى هذا. فلهذا صدور المؤمنين والمؤمنات منشرحة إذا ناداهم الله. هل تذكرون ذاك المؤمن الذي أتى عبد الله بن مسعود وقال يا عبد الله اعهد لي بشيء، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيني كلفني بشيء طول حياتي أقوم به. فماذا قال له يا أهل الحلقة؟ ماذا قال له؟ قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنه إما خير تدعى إليه وإما شر تنبأ وتحذر. ممكن هذه ننساها؟ هل بلغتموها لإخوانكم في البيت؟ لا تستطيع في السوق ولا في الشارع ولا في المسجد لأن الجفا موجود، لكن في البيت أو أنت جالس تتحدث مع بعض المؤمنين، هل قلت لهم اسمعوا عندنا حكمة عظيمة؟ ما هي؟ بلغنا من طريق صحيح أن أحد المؤمنين من التابعين قال لعبد الله بن مسعود الهذلي الصاحب الجليل، قال يا عبد الله اعهد إلي بشيء، وصيني، أنت عشت مع رسول الله، أنت تعلمت الهدى، اعهد إلي بشيء. فقال له إذا سمعت القارئ يقرأ أو قرأت أنت، المهم أن سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك. لما؟ لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وأنت ماذا تريد أن تكون إلا سعيدا في الدنيا والآخرة؟ لما ما بلغتم هذه؟ لأننا ما زلنا ما فارقنا الأرض ولا بشبر عما قريب إن شاء الله. من علم وعمل بما علم وعلمه دعية في السماء عظيمة. أما تتوق أنفسنا لأن نكون من عظماء الرجال؟ وين في الملكوت الأعلى ما هو في أوروبا الهابطة أو أمريكا الساقطة، في الملكوت الأعلى. ماذا يكلفنا؟ تعلمت مسألة اعمل بها في ليلتك وانقلها إلى غيرك في غدك وأنت ماشي، أيعجز هذا عنه المرء؟ الجواب لا، إلا إذا سمت الهبوط ما زالت، وإن كنا قالوا صحونا تبهتم، لكن السيمة ما زالت، نسأل الله تعالى أن يغيرها. قال وها هو ذا تعالى يحذرهم أي أولياء المؤمنين من الردة عن الإسلام والعودة إلى الشرك، وهذا نادر، كون يعود الموحد إلى الشرك نادر جدا، وإنما المتوقع هو التهود والتنصر. فئام كثيرون، خلق كثير تنصروا وتهودوا في العالم بعدما كانوا مسلمين، لكن رجعوا إلى الشرك نادر. وإن كنا نتعاطى الشرك عن جهل، لكن ما هي بردة رافضنا الإسلام وعدنا إلى عبادة الأصنام، لكن الجهل غلب على الناس فعبدوا مع الله الأولياء والقباب والقبور وبدون علم، لكن لا على أنهم رافضوا التوحيد وأقبلوا على الشرك. أما التهود والتنصر وقع. قال إذ حرم، نعم، ويدل لذلك وهو أن العودة إلى التهود والتنصر أقرب منها إلى الشرك، يدل لذلك تحذيره في النداء 34 الذي مضى أمس قبل هذا، إذ حرم موالاة اليهود والنصارى فقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. إذ هذا سبيل التهود والتنصر، إذا اتخذناهم أولياء وتلاقينا وتحاببنا وتعانقنا هذا طريق التنصر والتهود. ثم اعلم أن من تولاهم أصبح منهم، وذلك يكون وبذلك يكون قد ارتد عن الإسلام ودخل في اليهودية أو النصرانية، والعياذ بالله تعالى، من السلب بعد العطاء ومن الضلال بعد الهدى، لأن الله قال ومن يتولى منكم فإنه منهم ارتد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وهوذا سبحانه وتعالى يناديهم فيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد، وفي قراءة سبعية من يرتد أي يرجع منكم أيها المسلمون عن دينه الذي هو الإسلام، وقل لي بما تكون ردا؟ إنها تكون باعتقاد اليهودية أو النصرانية وبحبهم وموالاتهم وشهود معابدهم وعباداتهم والتزيي بزيهم والسير في ركابهم بفعل ما يفعلون وترك ما يتركون تعبدا وتدينا. فلنذكر هذا ولا ننساه. نعيد، وقل لي أيها المستمع، قل لي بما تكون ردة؟ حرم الله تعالى علينا ردة وقال لا من يرتد يلقى جزاءه، بما تكون ردة؟ الجواب تكون باعتقاد اليهودية وأنها دين حق، باعتقاد النصرانية وأنها دين الله. يوجد جهلاء مغموسون في الجهل وهم علماء في الطب والحكمة والفلسفة، يقول إيه ما في فرق، كلها ديان الله، اليهودية والنصارى والإسلام كله دين الله. ونحن نعرف أن اليهودية بدعة، والله لبدعة، ما نزل بها كتاب ولا بعث الله بها رسولا، كما ابتدعنا نحن بدعة السيد فلان وفلان، والنصرانية بدعة أيضا لفقوها وحسنوها ودعوا الناس إليها ودخلوا فيها كبدعة، تذكرون بدع بدعة المولى الخفيفة، بدعة زيارة القبور والذبائح عليها والاحتفال بها. إذن قال إنها أي ردة تكون باعتقاد اليهودية أو النصرانية وبحبهم وموالاتهم وشهود معابدهم وعباداتهم. الغافلون في غير ديارنا هذه يحضرون معهم الاحتفالات الدينية يشهدونها في المعابد، تبهتم؟ في معابدهم وعباداتهم والتزي بزيهم، الرغبة الأكيدة أن يكون مثل المسيحي أو اليهودي في كل شيء حتى في الكرافات كما يسمونها، وهذه زلة إذا لم ينقذك الله وقعت. إن أنت مطالب بأن لا تحبهم كذا، فإذا أصبحت تتمثل أزياءهم وسلوكهم ومنطقهم سوف تساق قطعا إلى أن تحبهم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذه القاعدة قلنا لو يجتمع علماء الفلسفة والكون والحياة والاجتماع والسياسة والآداب على أن يبطلوها بالبراهين، فلان يستطيع أن يتشبه بعاهرة ولن يكون مثلها، يستطيع أن يتشبه بسارق عفريت من اللصوص ولا يكون منه، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. من تشبه، تفهمون من تشبه؟ أراد، عامل، عزم، أخذ يعمل على أن يكون مثله، هذه صيغة التشبه، تفعل، أراد أن يكون. فإذا أراد الشخص أن يتشبه بمغني يصبح مثله، رأيناهم أصبحوا مغنين. أراد أن يتشبه بممثل أصبحوا ممثلين. أراد أن يتشبه بعلي بن أبي طالب في بطولته أصبح بطلا. أراد أن يتشبه بغني سخي يصبح مثله. المهم لن يستطيع ذو عقل أن يرد على من يتعلم علومه من خالق العلوم وواهبها. ولو كان البحث عندنا أقرب مسألة خذوها لعلكم ما سمعتموها، لما نصبح في أزياء اليهود والنصارى كيف ندعوهم إلى الإسلام؟ ما هي سيمتنا؟ كيف يعرفوننا؟ فلهذا من عشرات السنين وأنا نقول لما يجلس حكام المسلمين وممثلوهم في مجالس الأمم المتحدة والأمن يجب أن يجلسوا بلباسهم الإسلامي حتى يتساءل العالم من هؤلاء، ما هذا الزي، هؤلاء مسلمون، كيف مسلمون هذا؟ والله ما أعرف، لكن اسأل فلان. فبالزي يوجدون دعوة، يصبح الناس يتساءلون أي إسلام هذا، أين يوجد، كيف هو، نريد أن نعرف. بخلاف إذا جلسوا كابن خريونا وفلان وفلان جالسين يمثلون هؤلاء المسلمين. وأنا أعرف أن أغلب السامعين ما يستسيغون هذا الكلام، لأن هذا يحتاج إلى وعي وبصيرة. من أستاذكم أنتم؟ أليس رسول الله؟ لما عمل جهده أن يستقل المسلمون في زيهم حتى في الأيام باعد بينها، لا تصوموا يوم السبت حتى لا تتشبهوا باليهود، ليحفظ استقلال المسلم فيصبح آية يدعو إلى الله باستقلاله. أما إذا أصبحنا مثلهم كيف ندعوهم؟ أي فارق؟ أزيدكم وإلا لا؟ افهموا. من 50 سنة فرنسي تبجح في جريدة وقال نحن سدنا العالم العربي وحكمناهم وهم في قبضتنا ومع هذا لا نفارقهم، نسمح لهم أن يلبسوا لباسنا ويتزوجوا بزينا نساء ورجالا ونفرح بذلك. وهم عمرهم هذا الذي دوخ الدنيا كان مانع منعا كاملا الذمية في بلاد الشام وبلاد الإسلام أن يتزي بزي المسلم ويضرب على يديه. فهمتم هذه ولا لا؟ هنا ما يسمع عمر ليهودي أو نصراني يعيش معنا أن يصبح كالمسلم في زيه وهو كاذب، ممنوع، لابد من شد الزنار. فألهم الله مؤمنا فرد عليه، هذا رد يساوي قنطار ذهب وإن كنتم لا تحفظون ما لكم بحاجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما حاج كافر مؤمنا إلا هزم الله الكافر وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. وعندنا لهم مثال، الأول قاله يا مسيو، عمر كان يعتبر المسلمين كلهم جيشا حاملا للسلاح يغزو ويجاهد، فكيف يسمح للمدنيين الذين لا يجاهدون ولا يطلب منهم جهاد وهم أهل الذمة كيف يسمح لهم أن يلبسوا لباس الجندي؟ هل تسمحون أنتم للمواطنين في فرنسا أن يلبسوا بدلة الكابيتان وقطنان؟ وإلى ممنوع، ممنوع. لما؟ لأن هؤلاء جيش. فكذلك عمر وهو الحق المسلمون كلهم في سلك الجهاد، أليس كذلك؟ وأهل الذمة ممنوع أن يسمح لهم بالجهاد، حرام أن ندخلهم في المعارك. فأسكت. فهمتم الحجة ولا لا؟ ما تستفيدون؟ تستفيدون أن على المسلمين أن يكون زيهم إسلاميا واحدا لأنهم جيش الله. فلو عرف المسلمون هذا ما تبرموا ولا تململوا، مجاهد. هذه عرفتموها خذوها. وأخرى في لبنان، عامي مع عامي، مسيحي مع مؤمن جاهل من إخواننا، قالوا أنتم المسلمون تقولون أهل الجنة يأكلون ويشربون ألوان الطعام والشراب وكذا ولا يبولون ولا يتغوطون، إذا بطونهم تصبح مراحيض، لأن معتقد النصارى أن الجنة نعيم روحاني فقط، ما في أجسام ولا في طعام ولا شراب. عبث بهم اليهود ومسخوهم. هذا المؤمن الجاهل قالوا اسمع، والآن أمك الآن في بطنها جنين، تبات الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع هو يشرب، إذن أصبح بطن أمه مرحاض، الجنين ما يشرب يتغذى ولا لا؟ بالإجماع. لما ما يبول ما يتغوط؟ لأن الله ما أراد. فأهل الجنة يأكل ويشربون ويتحول إلى عرق وإلى جشاء، ووالله لا بول ولا غائط ولا مخاط. غلبه وإلا لا؟ مؤمن. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. صرفناكم عن الدرس تسلية لكم، أبشروا أمامكم العلم. قال وقل لي بما تكون ردة. الجواب إنها تكون باعتقاد اليهودية أو النصرانية وبحبهم وموالاتهم وشهود معابدهم وعباداتهم. الآن في العالم العربي في كثير يحتفلون بأعياد النصارى، أظن هذا موجود، ولا يبالون ويعده خروج من التزمت، لأنك شهودك عبادتهم وساكت رضيت بها، إذن فدخلوا النار أنت السبب. لما ما قلت هذا لا يصح، هذا باطل، هذا يؤدي بكم إلى خسران أبدي، هذا ليس بدين الذي بدعة. فما دام تحضر معهم وتصفق معهم إذن أنت رضي، قالوا ديننا صحيح، هم المسلمون معنا يشهدون ويحضرون، ما غيرت المنكر، غششتهم. قال والسير في ركابهم بفعل ما يفعلون وترك ما يتركون تعبدا وتدينا. إليكم لطيفة، هل كان علي بن أبي طالب يدخن؟ هل كان الإمام أحمد إمام السنة مدخنا؟ هل بلغكم أن الشافعي كان يدخن؟ ها؟ من أين جاء التدخين هذا؟ والله لا، من السير في ركابهم. حكمونا وابتلوا بالتدخين وقضية معروفة في العالم، فلما دخنوا دخنا، ما سألنا في نجاسة في مرض، يحب الله يكره أبدا، المهم نتملق إليهم وندخن كما يدخنون. وإلى الآن هل صحونا؟ ما زلنا. أيما عاقل يدخن؟ لماذا يدخن؟ ليسمن، ها؟ ليكفر ماله، ليفرط في الذكاء؟ ما هو السبب؟ فقط تعلمنا هكذا التقليد الأعمى. هذا من السير في الركاب وإلا لا؟ من السير. أما السفور وكشف الوجوه في العالم الإسلامي، والله لآية ظاهرة، تقليد لليهوديات والنصرانية. ما فاطمة كشفت وجهها، ولا عائشة، ولا مرت الشافعي، ولا أمه أبدا. فقط أحببنا أن نمشي معهم، سافر نساؤهم فسافرت نساؤنا. هذه هي السير في ركابهم. وافهموا وعوا. قال فلنذكر هذا ولا ننسه، ونحذر كل مسلم ومسلمة من الوقوع فيه، فإنه الردة الموجبة لغضب الله وعقابه. كان هذا في التحذير من الردة. أما صفات المؤمنين، الآية اشتملت على التحذير وعلى صفات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انتهت. ثم قال في صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين وجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. قال أما صفات المؤمنين الصادقين فقد بينها الله تعالى بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي يلومهم. قال فأولى هذه الصفات ما هي؟ أولى هذه الصفات تذكرون، أرجعوا الآية، حب الله عز وجل. أولى صفات حب الرحمن لهم ولا نعمة. هذه الصفة، هذه الصفة ما توهب، هذه من الله، ما تطلب. حب الله لهم هذه أعظم صفة. وثانيها حبهم لله تعالى، وأنعم بها نعمة أيضا، كونك تحب الله وقبل ذلك أحبك الله. فالذي يحبه الله وهو يحب الله، ما بعد هذا الطلب من مطلب. هل تعرفون لما أحب الله فلانا؟ لأنه طيب فقط، لأنه طيب طاهر، فالله يحب الطيبين يحب الطاهرين. لو كان خبيثا منتنا حاشا لله أن يقبله، لأن نور الإيمان والاستقامة على منهج الحق تجعل القلب كله كتلة من نور، والنفس كلها طهارة وزكاة. قال وثالثها كونهم أذل على المؤمنين، أي هينين لينين، ما في عنترية عن جهية وغطس وتعالي ويضرب بركلة. شاهدنا أحوال غريبة كأنه فرعون، وخاصة مع الضعف والمساكين. هذا مؤمن أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، مع الكافر كالجبل، لا لين ولا كسار ولا هم ولا، مع المؤمن متطاول، كيف حالك، سامحني، كذا، يتكلم مع الفقير، يجلس إليه، ما يحاول أن يترفع فوقه. ذي صفات المؤمنين أولياء الرحمن. قال أذل على المؤمنين أعز، أي هينين لينين، ورابعها أعز على الكافرين، أي أقوياء أشداء. وهاتان الصفتان الرابعة والثالثة جاءتا في نعت الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما نحن ما عندنا سيما؟ كم تصلي عدان معك في اليوم؟ 35. الشيخ يصلي 70 ركعة، لماذا ما فيه؟ ما تدرون؟ نحن نصلي على الفرش والزرابي والحرير الناعم، وهم يصلون على الحجارة والتراب. عرفتم؟ نصلي على الزرابي ولا لا؟ المبثوثة كأننا في الجنة، والسجاجيد الحريرية، وهم والله يصلون على التراب على الحصبة. فالذي يصلي يوم يومين شهر عام على الأرض، كيف تكون جبهته؟ لا بد أن تندمل، ويتلذذون بذلك. والآن في لطيفة خذوها أيضا قبل الفوات. روى أحد علماء المعاصرين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن الأرض لما يقوم من السجود إلى القيام، يضع يديه هكذا على التراب. تبهتم؟ وهذا الحديث وإن صح سندا قد لا يصح واقعا، لأن تشجعنا لتلك النظرية، إذا مالك يروي 900,000 يردها ويأخذ 3,000 وهو مع أبناء الصحابة. فقلت لأحد الأبناء هذا الحديث لا يصح أبدا، لو كان من السنن ما يغفله مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا إمام أبو حنيفة ولا كيف يترك. وقلت له اسمع، هيا صل انت على الأرض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل وعجن هكذا تصبح أصابعك كأن حوافر بغل أو حيوان. فهمتم هذه اللطيفة ولا ما فهمتم؟ فالحديث وإن صح لا يصح، لكن الآن إذا عجنت ما يضرك شيء. لما؟ لكن تسجد على الزرابي المفتوتة، لكن لو كنت تصلي طول حياتك على الأرض كيف تصبح أصلا أكفك؟ عرفتم هذه؟ خذوها. يبقى ما عندنا هذه السيمة العلة ما عرفتم، هذه ما هي صفة خاصة يعني. نعم نور المؤمن نور، لكن هذه السيمة في الوجوه من السجود أليس كذلك؟ فالذي يسجد وإن قل على الأرض يحدث له هذا، وهي علامة بارزة، وأهلها يوم القيامة يشهد لهم ذلك، أليسوا من الغر المحجلين من آثار السجود؟ ذلك مثلهم في التوراة أيضا، ومثلهم في الإنجيل شيء آخر. قال وثالثها كونهم أذلة على المؤمنين أي هينين لينين، ورابعها أعز على الكافرين أي أقوياء شداء. وهاتان الصفتان الرابعة والثالثة جاءتا في نعت الرسول صلى الله عليه وسلم ونعت أصحابه رضوان الله عليهم، إذ قال تعالى من سورة الحجرات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال وخامسة الصفات يجاهدون في سبيل الله أي كلما دعا داعي الجهاد حملوا سلاحهم وخرجوا لا هدف لهم ولا غاية سوى رضا الله ونصرة دينه وأوليائه. وسادسها أنهم لا يخافون في اعتقاد الحق وقوله والعمل به وإظهاره والدعوة إليه، لا يخافون لومة لائم بل ولا عداء معادي ولا حرب محارب، وذلك لكمال علمهم أولا وصحة إيمانهم وعظيم يقينهم. هذا هو السبب. وقل لي أيها القارئ الكريم بما ختم الله توجيهه لأوليائه في هذا النداء العظيم؟ إنه ختمه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ها؟ هذا تصحيح إما هنا والله أعلم. ولهذا المؤلف يخطئ والطبيع أكثر أخطاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن عاملين على تصحيح الكتاب لكن بالتي هي أحسن. لطيفة أخرى، كنا شبيبا نقرأ كتب قدامى طبع الحلبية الصنبولية كذا، فالطابع يقول أتحدى من يثبت عندنا خطأ أو خطأين في هذا التاليف. انتبهتم؟ مجلدات، يقول لا يمكن أن يوجد خطأ. ومن بعد أصبح لا يسلم كتاب من الخطأ، فما هو السبب؟ لا 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 لا، إليكم البيان أحسن. أولا كان العلماء علماء كبار، ولا يوجد علماء صغار، إما عالم وإما جاهل. انتبهتم؟ من عكف على العلم ورحل إليه وفاز به واحد، عامة الناس جهال. فمن هو الذي يتولى تصحيح الكتاب؟ علماء. عرفتم؟ ذي واحدة. والثانية كان خريج الأزهر أو الكليات الإسلامية هنا وهناك، لا يجد وظيفة. عرفتم؟ إذن فيقبل أن يوظف في مطبع يصحح تبات، ويعكف على التصحيح مقابل الحصول على قوته. الآن العلم انتشر حتى بين النساء، تبهتم؟ والعلم يعني فتحت له أبواب الوظائف ليطلب لغير الله، فأصبح العلماء موظفون. من يصحح إذن هذه الكتب؟ كبار علماء مشغولين يصححوا، ما محتاجين. إذن يسند هذا إلى الطلبة الصغار، ما يفرقون بين قام وزيد وقعد عمر، إذن فيخبطون ويخلطون. ومن هنا انتشرت الأخطاء في الكتب. اللهم إلا القرآن محفوظ بإذن الله، وإلا كان بدلوه. عرفتم السر وإلا لا؟ ذي هي الحقيقة. قال: وسادس الصفات أنهم لا يخافون في اعتقاد الحق وقوله والعمل به وإظهاره والدعوة إليه لومة لائم، بل ولا عداء معادي ولا حرب محارب، وذلك لكمال علمهم وصحة إيمانهم وعظيم يقينهم. وقل لي أيها المؤمن، أيها القارئ الكريم، بما ختم الله هذا التوجيه أو توجيه لأوليائه في هذا النداء العظيم؟ إنه ختمه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل، ما يعطي كل من هب ودب، يعرف أين يضع فضله. قال: إن هذه الصفات الست التي لا يقدر على إعطائها إلا الله ولا يستحقها إلا أولياء الله، هي من فضل الله تعالى، وفضل الله لا يعطى إلا لمن طلبه ورغب فيه وصدق في طلبه وسلك الطريق المحقق له والموصل إليه قطعا، أما من أعرض يعرض الله عنه. وقل لي بما يطلب هذا الفضل العظيم؟ الجواب: فإني أعلمك بأنه يطلب بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، إذ قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن قلت: ما كيفية الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؟ قلت: إنها حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتحقيق لا إله إلا الله هو أن يؤمن بالله ربا لا رب سواه وإلها لا إله غيره، ويعلن ذلك بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبد الله بما شرعه من عبادة بين كيفيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد مع الله غيره بأية عبادة، ويسخط ولا يرضى بعبادة غير الله أبدا. أهل لا إله الله يسخطون على عبادة غير الله. وأخيرا أيها القارئ، وأحسبك قد فهمت نداء الله وما تضمنه من هداية وهدى، فإليك وصية رسول الله، فإليك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي ذر الغفاري، فافهمها واعمل بها تكمل وتسعد. أخرج ابن كثير في تفسيره، أخرج رواية أحمد في مسنده رحمه الله، إذ قال عن أبي ذر قال أمرني خليلي، من خليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حبه تخلل قلبه وانتسج معه. أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي خصال، أمرني بحب المساكين. خذوا هذه، اجلسوا مع المساكين، كونوا الخبز. مر الحسن بن علي على فرس في بلاد، وإذا بفقراء جالسين في ظل يأكلون شيء من الخبز والتمر. قالوا يا ابن بنت رسول الله تفضل. الحسين أو الحسن بسم الله هبط من على فرسه ووقف وجلس معهم يأكل التمر والخبز.